www.hussainiah.org.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الآية الكريمة تعتبر من الفقه السياسي في القرآن الكريم، ولتوضيح الفكرة، فقه السياسي عندنا نوعين. نوع أساسا نفس الآية تتناول موضوع ذي علاقة بالسياسة، ونوع لا من الفقه استغلته السياسة. في فرق بين هذا النوع وبين النوع الثاني. النوع الثاني الآن أوضح لك إياه وبعدين أرجع للنوع الأول. النوع الثاني مثلا أفرض نظرية الجبر والاختيار عند المسلمين. الآيات الكريمة الموجودة بالقرآن والتي يوحي ظاهرها بالجبر هي استغلت من كثير من الجائرين والظالمين. ليش؟ لأنه هذا لما يمارس الجور ويمارس الظلم، والعقيدة الموجودة عند الناس بأن الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور في سلوكه، راح ترفع عن عاتق المسؤولية. يعني الظلم اللي صار على إيده مو هو سوى، مو الشكل، وإنما الله سوى. نبهلي. القتل اللي قتل به الناس مو هو سوى، وإنما الله سوى. النهب اللي نهبه مو هو سوى، وإنما الله سوى، لأنه مفروض أنه مجبور على فعله. وإذا كان مجبور على كل التعليلات أوله وكل النظريات ونظرية الكاسب كلها ما تحل المشكلة، يبقى العنصر عنصر الجبر مبرر لأن ينسب كل ظلم إلى الله. زين، فواقع الأمر أن موضوع الظلم، يعني هذا موضوع الجبر والاختيار، استغل. هذا أساسا نقدر نسميه فقه سياسي استغل بعد ذلك. لكن أكو الآية نفسها منصب من حيث الأساس على الفقه الأساسي، الفقه السياسي. مثل إيش؟ مثل هذه الآية. أنا أبين لك شنو ارتباطها بالفقه السياسي. هذه ترتبط بنظرية، طبعا المسلمين بأجمعهم يتفقون على أن من شروط الإمام العدالة، لكن مع اتفاقهم على شرط العدالة يختلفون أنه لو حاد عن العدالة، لو فرضنا طلع عن صفة العدالة إلى الجور صار جائر، ففي مثل هالحالة هل تجب النهضة عليه أم لا يجب الصبر عليه؟ المذاهب الأربعة تذهب إلى وجوب الصبر عليه. من الصبر عليه. بتقول الصبر عليه أفضل من النهضة، لأن النهضة تسفك بها دماء، ولأن النهضة يختل بها نظام، ولأن النهضة قد تحصل من وراءها مضاعفات ما تساوي الصبر. احنا نصبر الى ان الله يغير الواقع. طيب، هذا رأي المذاهب الأربعة. اما الزيدي، اما الإمامية والخوارج وقسم من المعتزلة، لا، يذهبون الى وجوب النهضة. بالعكس، ان النهضة تجب، والوجوب وجوب اجتماعي يعني على المجموعة. من هالجانب الآية ترتبط، وين ترتبط؟ بالفقه السياسي في القرآن الكريم. والغريب يعني بعضهم لمح إلى شيء، لمح إلى يا جانب، لمح إلى أن الإمام قد لا يكون من النوع الذي يصدر عنه ظلم. مثليش يعني عندنا ابن حزم مثلا، ابن حزم يذهب إلى أنه جائز، من الجائز أن تكون المرأة إمام، نبالي يعني أكثر من هذا، أن من الجائز أن تكون نبية، نبه، ويرى أنها جائز أن تكون نبية، ويستدل، وبعضهم يعتبرها نظرية تقدمية، يعني حطم بها الإطار اللي يبعد المرأة عن الولاية العامة، يعتبرها نظرية تقدمية. ابن حزم يقول أن أم موسى كانت نبية، ومريم كانت نبية، وزوجة إبراهيم أم إسحاق كانت نبية، وهذا الواقع إلى جذور وين؟ في سجاح اللي كان شاعرهم يقول أضحت نبيتنا أنثى نطوف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. الرجل هذا عنده نظريات عجيبة، هذا ابن حزم عنده نظريات غريبة في بابه، عنده نظريات تلفت النظر. يعني مثلا من نظرياته أن الإنسان إذا بال بالماء تنجس الماء. طيب، لكن لو بال بيده وألقى البول بالماء الماء ما يتنجس. ايش معنى ما؟ النظريات عجيبة يعني. والغريب عند لسان هذا ما سلم من عند أحد، هذا ابن حزم لا تتصور سلم من أحد إطلاقا، شتم كل أئمة المسلمين. طبيعي هذا ابن حزم، فاللسان غريب في بابه. ولذلك ما يقام إلا يعني أصور أحسن من كتب عنه مصطفى البولاقي البرلسي عند رسالة ناول لهذا الرجل وحلل تحليل جيد جدا، رأيت أحسن من كتب عنه. بس هو على ابن حزم كان يقال أن سيف الحجاج ولسان ابن حزم سيان، يقول عنه ابن العريف. المهم أن هذا الرجل يلمح بأن عنصر المرأة ما يمكن يصدر من عند قسوة، وهذه لما يجوز أن تكون نبية فباب الأحرى يجوز أن تكون إمامة. فمن هالناحية ما يتصور عن المسألة تصبح سالبة بانتفاء الموضوع مثل ما يقولون علماء المنطق. أرجع لصلب الموضوع، الآية تيجي من هنا تبين أن الله عز وجل ندب المؤمنين والمسلمين للوقوف بوجه الظلم والباطل. طيب شلون ندبهم؟ خلينا نمشي بعد هالفكرة اللي أخذناها. ها، ما يفوتني أن أنوه لك أن الزيدية مع أنهم يشترطون بالإمام أن يخرج بالسيف، ما يشترطون بالعصمة. الزيدية يعني ممكن أن تصدر منه خطيئة وما يلاحظون، يعني أنا ما رأيت لهم تصريح بوجوب الخروج عليه أو عدم وجوب الخروج عليه، بل بالعكس أنا شفت يجوزون أن يكون إمامين متباعدين، يعني اثنين من الأئمة يصيرون في عصر واحد لكن متباعدين مو بقطر واحد، يجوزون أن تعطى الإمامة الاثنين متعاصرين ولكن بشرط التباعد. وهم الظاهر متأثرين بهذا، هم أغلب ترى الزيدية أغلب تأثرهم بالفقه الحنفي، يعني معظم الفروع تأخذ من الفقه الحنفي عندهم. من بعد هالإمامة البسيطة في صدر البحر أعود للآية، خلي أشوف مضامين الآية شنو. الآية أولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب، أول سؤال يرد على الذهن أن الإنسان إنما يبيع يبيع شيء ملكه، زين، لأنه لا بيع إلا في ملك، إلا شيء أنا ما أملكه ما أقدر أبيعه. في البيع فرع التملك، إذا عندي شيء أنا أملكه إلي حق أبيعه، إذا ما أملكه شلون أبيعه؟ فنسأل، نقول أن الإنسان يملك نفسه، يملك أمواله، لو لا؟ هاي المسألة تتفرع على شنو؟ نقل شوي أكو نقطة مهمة جدا. هاي المسألة ترتبط ارتباط مباشر بالنظرية الإسلامية الاقتصادية. النظرية الإسلامية الاقتصادية بالملكية أنها توظيف اجتماعي متملك. نبه، شلون يعني توظيف اجتماعي؟ يعني هذا الشيء اللي عندي أنا موظف به اجتماعيا، أنا أوظف اجتماعيا، ما أملك، ما تعود لي ملكية حقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشيء هذا أنا مستخلف به، الله مكنني منه وأمرني أن أضعه في موضعه. النظرية ترتبط ارتباط مباشر، يعني إلي حق السلطنة، إلي حق التصرف به، لكنه التصرف في الجانب المشروع مو بالجانب غير المشروع. يعني أنا مثلا مو من حقي أشتري بالمال خمرة، ولا من حقي أني أخذ المال أصرفه فيما حرم الله، لأن يعني المفروض أنا عندي توظيف، والتوظيف إلى خطة مرسومة. فالنظرية ترتبط من قريب أو من بعيد بالنظرية الاقتصادية الإسلامية. فإذا كان كذلك نتساءل، نقول أن الإنسان يملك نفسه، يعني أنا نفسي الآن أملكها، يعني بكرة لو ردت أجي أقطع يدي أقول أنا أقطع يدي، هذا أنا نفسي جسمي وأنا أصرف به ما أريد. لو أردت أجرح روحي، لو أردت أحدث لنفسي ألم، أنا أمتلك التصرف إلي حق؟ النفس أمتلكها؟ طبعا لا، ما أمتلكها. ليش؟ لأنه الباري وضع لي سلطنة على النفس في الحدود المشروعة، يعني أنا أقدر أتصرف بنفسي في الحدود المشروعة، أما الحدود غير المشروعة ما أقدر أتصرف بها. يعني لا أقدر أحط نفسي في مكان بفقدان كرامة، لا أقدر أهين نفسي، لا أقدر أهين عقيدتي، كلها ما أملكها، ما لي حق بها. تمام، إلي سلطنة على نفسي للتصرف بالأمور المشروعة، إلي حق أتعب بالعمل من أجل العيال، صحيح أتعب نفسي وأرهقها لأني عندي غاية مشروعة أني أكتفي بعائلتي، أطلع أعرض نفسي للقتال بالجهاد لأن عندي غاية مشروعة وهي حماية المجتمع اللي أنتمي إلى بلدي اللي أعيش بيها، دافع عنه وعن كرامته وعن مقدساته. تمام، هاي الله كونني بيها، هاي الأمور المشروعة اللي سلطنا بها على النفس ولو يصل إلي الألاء. لكن الأمور غير المشروعة، أنا أجي أقول لفلوسي فلوسي، شنو واحد ما لحق علي وأجي أشتري فلوسي خمرة، من يجبرني؟ طيب من يرضى ليرضى؟ أنا هاي الأموال أملكها، أجي مثلا أجيبها في منطقة غير معقولة بإسراف، بترف، تخيب، يعني هالطاقة أصرفها في مكان ما يقر العقل ولا يقر المقاييس، بطبيعة الحال هذا الشارع ما يقبل بي حرمه. لأن إذا كنت أنا موظف اجتماعيا بالأموال والنفس ما أملكها، كيف القرآن الكريم يقول إن الله اشترى؟ مفروض أن دولة البائعين لا يبيعون شيء يملكوه، كيف نصور صحة التعبير؟ الحقيقة هذا هو التلطف من الله عز وجل، يعني عاملنا معاملة المالك، وإلا إحنا ما نملك في الواقع، لكن من لطف الله أن يعاملنا معاملة المالك، والحال المالك الحقيقي هو الله. نبهل جن، المالك الحقيقي هو الله، هو الذي يملك الحياة، يملك الموت، يملك العطاء، يملك كل شيء في الكون في العالم، لأنه كل رشحة من فيوضه. بتصور أكو شطحات صوفية رائعة عند بعض الأدباء الصوفيين، على واحد من الصوفيين يقول له: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك يحشر العاشقون تحت لوائي، وجميع الملاح تحت لواك، واقتباس الأنوار من ظاهري، غير عجيب وباطني ما واته. ما أقول أنت تعيش في باطني، أنا أشع بالنور وبالعطاء، أنا فان في ذاتك.
هو هذا الواقع،
الواقع الإنسان رشحة من عطاء الله، هو وما يملك وما عنده كله من الله عز وجل. طيب إذن الله عاملنا معاملة المالك، ولا احنا ما نمتلك شيء ابدا، انما هي مجرد لطف من الله، عاملنا معاملة المالك واعطانا عوض. قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. العوض شنو؟ العوض بان لهم الجنة. نبهنجي هذه انا اسطر دوركهايم، هذا دوركهايم كان يهودي حاقد. دوركهايم بالرغم من ان من ائمة علماء الاجتماع، لكن نظرياته ما تخلو من ايديولوجي، دائما تلقى النظرية بها عنصر دش. يجي هذا يقول ان هاي الاديان يقول بالخصوص الاسلام، الاسلام وين اجا؟ اجا بالحجاز. يقول الناس بالحجاز شنو الشيء اللي يعتبروه لطيف وتهفو نفوسهم اليه؟ طبعا يقول البستان، الارض الخضراء اللي بها زراعه وبها بستان وبها نخيل وبها مياه جاريه، لان ذولا عايشين بصحراء بضيم بحر، فالشيء اللي تهفو نفوسهم اليه الارض اللطيفه اللي بها زراعه وبها انهار جاريه. يقول اجا محمد اشتغل عندهم العقده، اشتغل عندهم الشعور هذا، فوعدهم بجنه خضراء بها انهار جاريه، وكل الامر لا يعدو ان يكون تخدير. الواقع هي تشوف، ما تلقى لك نظريه تستهدف هدم الدين او هدم الخلق، اذا تبحث عنها تلقى جذورها يهوديه. غريب ذول اليهود، يعني في الواقع فد بليه في العالم. والمصيبة تعال شوف البلاء المبرم، أننا نعيش على فتات نظرياتهم. ده غريب، أنه في كثير من مناهجنا الآن أكو في الجامعات الإسلامية، طبعا علم القسم الخاص بعلم الاجتماع، القسم الخاص بعلم النفس، القسم الخاص بالفلسفة، نادر ما تلقى به جذور لليهود، مرتنا به مثلا أو معتبريها النظريات هي النظريات الصحيحة. كل مثلا إلى الآن جامعاتنا تعتبر نظرية فرض نظرية علمية، مع أنها نظرية ذات عامل واحد، والنظرية ذات العامل واحد فاشلة، ومع ذلك تسمى نظرية علمية. يعني هذا يريد ينزل بمستوى كرامة الإنسان إلى تحويله إلى حيوان للجنس، ليش؟ ومع ذلك نظرية تعتبر نظرية علمية تدرس بجامعاتنا. يعني مو من حقنا أن نقول بعدنا لا نزال نعيش على مواد اليهود؟ توقع لهم هذا هو الفكر، هذا الفكر اليهودي منتشر في أبعادنا. الغرض الله عز وجل اعطاهم الجنه، وهذا التفكير سخيف. ليش؟ لانه حتى التوراه والانجيل اللي نزلت باوروبا وعدت الناس بجنه خضراء، مع ان اوروبا ما تحتاج مو بحاجه للماء ولا بحاجه للخضره، هي جنان. نعم، ومع ذلك الله عز وجل وعدهم بجنان من هذا النوع. لو كانت نظريته صح لاختلفت الاديان، الاديان كلها في موضوع الجنه واحده، بان لهم الجنه. كأنه يريد يقول أن ذولا اللي يبيعون أموالهم وأنفسهم غير يتألمون أنهم راحوا يفقدون فترة من الحياة. شايف؟ أنا أوضحك النقطة. يعني الآن الناس ليش تهاب الموت؟ مع أن الموت نتيجة حتمية، أكو واحد ما يموت كلها تموت. كل ما في الأمر أن واحد يقول لك أنا بعدني عايش، أنا جاي البحر روحي علما. بعدني ممكن اعيش لست سبع سنوات بعد، هي القضيه ما تتجاوز هذا، والا اكو واحد يبقى ما يموت؟ ما كل الناس يموت. ولا واحد يقول دورت قبر عدوي، عندي واحد من اعدائي يقول مات، اجيت ادور شوي على قبره، اشمت شفت هالبيت كاتبي على قبره وما نحن الا مثلهم غير اننا اقمنا قليلا بعدهم ثم نرحم. هي مسألة الشمل وهم يعيشها، وإلا ما كو أحد يظل. كل هالنتيجة القضية. إذن إذا كان كذلك، القرآن يقول لولا اللي شهداء اللي أقدموا على التضحية وعافوا سنين من حياتهم راح نطيهم بدال هالسنين خلود وين بالجنة بصور الجزاء من نوع العمل بأن لهم الجنة. ساكو فرق تصوير للجنة تصوير أبله. شنو التصوير الأبله؟ يقول إنما سميت الجنة جنة لأن الإنسان يستجن بأشجارها. هذه مشكلة بالعكس على متأويل مقحط. هناك أشجار يصل الإنسان بظلالها. مسألة هذا العطاء اللي أعده الله مقابل التضحية مو مجرد نهر مع الماء وشكم نخلة يصبل بها الإنسان وشكم شجرة. لا أبدا تصوير أبله تماما. الجنة إنما سميت بالجنة لأن فيها جنة من المكاره. هذا الشيء هذا الفرق بين نعيمها وبين نعيم الدنيا. نعيم الدنيا أي نعيم تتصوره هو مزدوج مع مكروه. تتفت شوي زين أي شيء تحصل هنا هو المكروه وياه. ماكو شيء تحصل من دون تعب أولا. شيء بدون تعب ما يجي. وماكو شيء تحصل من دون صراع. والمصيبة الأخرى أكبرهم كلهم أن ماكو شيء تحصل وأنت واثق راح يظل بإيدك إلى ساعة. هذا الحكي. إيه؟ شو يصير بالدنيا ما تدري. اللي عنده ثقة بالدنيا أبلغ. وبعد أكثر من هذا لأنه ما تدري أي شيء راح يحدث عندك وأنت تجاول الاستمتاع بالنعمة. يعني أنا اللقمة بحلبي بس هل أتصور أن هاللقمة راح أقدر ألوشها أخلصها لو لا راح نخنق بأثناء الأكل. ولكن هذه اللحظة اللمحات اللي ما تفوت أبو الطيب المتنبي في رجليك الحادة يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. ما أدري يقول يا لحظة يهبط علي الموت فيذهب بآمالي أبراج الرياح. ما أدري أكمل أكل هذه اللقمة يو لا. ما أدري البيت بعد أن كملت أقدر أدخل يو لا. وهكذا. إذن هذا الفرق. الفرق أن هناك نعيم لا شعور بالفوت معه ونعيم خالي من الغصة ونعيم خالي من الألم. هذا اللون. ونعيم نفسي العمدة. يعني انت هنا ما تحشد من الوسائل المادية ما تقدر تخلق السعادة بالنفس. السعادة يعني قد تلقى لك واحد الطب الى قصرة تلقى الدنيا كلها موجودة في قصرة لكن هو يعيش في داخله بمقبرة. ايش يسوي لها؟ من تخلق له السعادة؟ الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. أبدا مهما توتحشد لنا وسائل النعم ما ممكن تقدر تقول أن هذا سعيد. يعني ما تقدر تجلب للسعادة عن طريق التحشيد المادي للنعم. كل خليه بأرقى القصور وخليه بأرقى أنواع المعيشة إذا ما عنده سعادة تنبع من داخله. وقد تلقى لك واحد يثير بالقناعة رغيف ها رغيف من الخبز ويتوسد له ربوة من التراب لكن يكاد يتفجر من السعادة. ما شايفون؟ موجود إلى الآن. أنا أقول اللون موجود. السعادة مسألة ما لها علاقة بالأمور المادية إطلاقا. الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة أنه سعادة وخلو من الغصص وعدم شعور بالفوت. هذا هو اللي يكمل يعني يبطي أسس السعادة كاملة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هنا مركز الثقل بالموضوع. سبيل الله ياهو السبيل طبعا الطريق. يقاتلون في سبيل الله يعني دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الكرامة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. شنو هو سبيل الله؟ طبعا سبيل الله الوقوف بوجه الظلم بوجه البغي بوجه الاعتداء أموال أعراض عقائد كرامات أوطان كلها هاي سبيل الله. الإنسان يقاتل عنها فيقتل. ليش؟ لأن الفرد هو النواة بالمجتمع وحياة المجتمع تحتاج أحيانا التضحية بالفرد في سبيل بقاء الجماعة. ولذلك نلاحظ أن الجهاد يتعين في سبيل الله دفاعا عن الكرامة. بس ترى هذا اللي يعيش في حضيض الخنوع ما يذوق المعنى. هذا بناء هالحكي ترك شنو معنى واحد يدافع عن كرامة، أو شنو معنى واحد يدافع عن مقدسات، أو ليش ما يقعد وأنا شنو غيري فيني. متى ما صارت الأمة هكذا ذلت، ولا مكان لأمة تحت الشمس تنشد العلة إلا بالعطاء وإلا بالتضحية في سبيل الله. أتمنى بدون ذلك لا يمكن أن تنتهي إلى المقام الكريم. ولذلك تشوف دول المستشرقين لما يجون للإسلام يقولون الإسلام هجمة بدوية ظاهرية استهدفت حضارات الشعوب. دول الغريب يعني تشوف المغالطة. أنك لا ترجع إلى تاريخ أوروبا تلقى تاريخ أوروبا بحروب قشرة بقتل بالملايين، لكن تعرف يملكون وسائل إعلام ويملكون أموال ويملكون مكانة ودعاياتهم هكذا، وإلا في واقع الأمر هم يناقضون أنفسهم. يعني الغريب أنك ما تلقى أن مبادئ المسيحية هم مطبقة بالغرب. إذا بالغرب مثلا أنت تقرأ قول المسيح إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وين هالحكي هذا بأوروبا؟ بيامتان خلت خلص الشعوب من شرهم من بلغ من لعبها على رغيفة، لا بحيها لبح. هؤلاء تناقض غريب بين الفكر اللي تمليه الكنيسة وبين واقع العمل اللي يعيشوه. في حين الإسلام ما شرع الجهاد إلا عند الشعوب بفقدان الكرامة، ومع ذلك تلقى الحملة الضارية أن هذا يشفك الدم أو لا. بالعكس، الإسلام ما خلق الكرامة لأتباعه إلا بعد أن سلك بهم طريق العزة والتضحية. يقاتلون في سبيل الله في طريق الله فيقتلون ويقتلون. وتصور يعني هالجانب، الحقيقة الإسلام به جانب مشرق. يعني أنت لما ترجع لتاريخ المسلمين وتلقى جهادهم وتشوف إقبالهم على القتال والتفاني تشعر أنه مو عجيب أنه خلوا اللواء مال الإسلام يخفق على نصف أوروبا خلال ربع قرن. هم مجموعة من الحفاة طالعين لا يملكون أسلحة ولا يملكون ذهنية عسكرية ولا تخطيط، إنما حملوا الإيمان فعبر بهم الإيمان إلى حيث انتهوا، ولما مات عندهم الإيمان ماتوا. وإلا بواقع الأمر النبي استعرض يوم أحد، قام يستعرض من جملة من استعرض من الجيش أبو دجانة الأنصاري. أبو دجانة إيه من أبو دجانة أعرج ما يقدر، والفقهاء يقولون الأعرج ما يمكن ينزل إلى ساحة الحرب، يعني هذا يكون يقاتل يستدير يفتار يكر يفر ما يقدر، هذا عليه حرج. والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك الله رفع عنا التكليف. اجى الى ان وصل صح للنبي قال له تعال لوين رايح؟ قال له يا رسول الله اريد ان اقاتل، انا نازل ويا جماعتي اقاتل. قال له ليش انت تجي دعيك لهذا؟ الله قد الواجب هذا رفعه عنك. قال له يا رسول الله، كيف تشوه الى تعبيره، يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. قال أنا لا، هالأمنية عندي لا تميسها، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. عاين النبي، وهذا أبو دجانة كان نموذج مشرف يعني من المعلمين، يعني اللي إذا نزلوا للحرب يعلمون يحط علامة، هذا إذا نزل إلى ساحة الحرب كان يعني يعمل عمل يكتب فتح مليء على الرجل. فقال النبي ادخل، ودخل فعلا نزل قاتل قتال الأبطال، كان إلى موقف من أروع المواقف واستشهد الرجل رضوان الله عليه. الغرض أن القرآن يقول يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هاي شيمة الحرب، أنه أحيانا ينجو يقتل يكسب المعركة وأحيانا يقتل. طيب من بعد ذلك القرآن الكريم التفت إلى العنصر النفسي، ويتنبه العنصر النفسي عند المتلقي عند السامع. يعني لما تمر عليه الآية يقول الله وعدني، هذا الوعد راح يتحقق أو لا؟ والقرآن يقول وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني قد تمر بذهن الإنسان لمحة من لمحات الشك أن هذا صدق راح يصير يوم يصير، يقول القرآن يقول وعدا عليه حقا. شنو مع هذا مثل منتزع منين؟ منتزع من جو العرب. طبعا العرب كانوا يستقبحون أن واحد يواعد، واحد يواعد ويبطل بوعد ما يوفي، يحتقروه ويستقبحوه ويعيروه هو ونسله، وهي عندهم موجودة أن إلى واحد إلى وعد. من علامات المؤمن الإسلامي يقول إذا وعد وفى وإذا قال صدق، أن الوفاء بالوعد يعتبر من الأسس الدينية. ولذلك يقول الحديث النبوي الشريف يقول من لا وفاء له لا دين له. إذا ما يوفي بعهده، إذا يواعد أو يعهد وما يوفي، هذا لا دين له. وإحنا نعرف أن العرب كانت تحتقر، مو بس العرب، الشعوب تحتقر الكاذب بالوعد. القرآن الكريم يقول لهم انتوا إلى شخص عادي عندكم يواعد ويكذب شلون تحتقروه؟ فكيف بالله؟ الله عز وجل في كل رسالات السماوية، في كل رسالات السماوية وعد، نعم، وذكر أن هذا الوعد موجود بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن. تصور النبي يصعد على المنبر في آخر أيام حياته يقول لهم من كان له عند محمد عدة فليقم. إذا أنا موعد لواحد يجوز موعدة وناسيه، لأن الآن أنا أفي بوعدي أفضل مما أروح ويصاحبني الذنب. قام لواحد قال له رسول الله اتواعدتني بأوقية من الذهب، أنا زودت ووعدتني أن تعطيني كمية من الذهب، فأشار النبي إلى الفضل إيماء أن نحله إياها. هذه الظاهرة، ظاهرة الوفاء بالعهد، طبعا كانت متأصلة عندهم والدين إجا ركزها بالنفوس. فالقرآن الكريم يقول هذا وعد عليه بالتوراة والإنجيل والقرآن. هاي أكو لمحة شوي أنا لفتني لفت نظرك إليه، كأن القرآن اللي يقول أن الكتب السماوية في أمورها الأساسية متفقة، يعني ما أكو تناقض بين الكتب السماوية الثلاثة. قد يكون أكو نسخ لبعض الأحكام يقتضي التطور، أكو نسخ يقتضي التطور. يعني مثلا أفراد أكو تشريعات بالاقتصاد في أيام عيسى صارت غير أيام موسى، وفي أيام محمد صارت غير أيام عيسى. ليش؟ لأن التطور يقتضيها، هذه ما بيها شيء، لكن تناقض بالأمور الأساسية ماكو. زين، هذا التناقض اللي نشوفه الآن بالتوراة، يعني التوراة الآن بها أشياء والإنجيل بها أشياء أصلاً ما تلتقي مع القرآن، فش نقول منين إجا هذا؟ نبالي زين؟ يعني مثلاً المسيحيين الآن عندهم أن الزوجات ما تتعدد، حتى الإنسان لو عنده فرض زوجة مريضة نهائياً وما يمكن أن ينتفع بها بشيء ما يطلب مجال أن يتزوج. هاي منين جاي؟ هاي ما المفروض ما كانت، ما هاي من الأمور الأساسية ما موجودة، ما أكو نص أصلاً بالمسيحية، ما أكو نص من أقوال الرسل يحدد الزوجة إطلاقاً، ما موجود. إنما رجال الكليروس أنفسهم شافوا أحسن لنظام العائلة أن يحددون الزوجات، نبه، وإلا المسألة ما أكو بها إطلاقا تحديد. زين، التناقض اللي تلقاه مثلا إحنا عند المسلمين الأنبياء، الأنبياء معصومين، أنت كيف تقرأ بالإنجيل أن لوط أو أن نوح دخل إلى غار وبنات شقن الخمرة، نعم، وإلى آخره، ها؟ حكي مال واحد يعيش مال وين، كلام غريب، يعني مو كانك تقرأ كتاب مقدس، تقرأ في الحكي غريب. من هذا جاي؟ طبعا هذا جاي من العبث، جاي من اللعب، جاي من الأحبار والرهبان. ولذلك القرآن الكريم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعلا كانوا يشرعوا لهم ويتبعون تشريعاتهم. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى من الله بعهده. طيب من بعد هذه احنا وصلنا الى هذا المكان، خلينا نجي نشوف دول المجاهدين الذين اخرجهم الحسين معه الى الطف. النخبة اللي يعبر عنهم سيد باقر يقول: لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا، جاءوا بسبعين ألفا سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين. النخبة الواقع اللي اختارهم الحسين على أن يكونون شركاء ويا بالكفاح، شوف دول شلون نموذج آثر القتال بين يدي الحسين. لكن هو قتال كان ما لون غريب، يعني كان لهم موقف للحسين، مو موقف انه طالعين ينصروه ويقاتلون يدافعون عنه، لا ابدا. عابس ابن شبيب الشاكر رضوان الله عليه، عابس يوقف يوم الطف يطيل النظر للحسين ثم يرجع للخيمه، درعا نزع وسيفه لبه وفتح صدره للنبال ونزل للساحه اعجل بلا سلاح. صاحبي واحد عابس أجنين، انت نازل الى المعركة تقاتل بدون سلاح؟ قال: بلى ويحك، ان حب الحسين اجنني، بلى ان حب الحسين اجنني. قال له: انا عليش اريد اطيل امد حياتي واخذ لسيف واقاتل؟ وهذا الرجل كان معدود من الابطال. قال: يعني اخذ لسيف حتى اطيل امد الحياة؟ لا، أنا أريد أني أقع بين يديه وأشعر بأني جاهدت حتى قتلت بين يديه. هذه نماذج الحسين يراعيها، ينظر إليها بشغف، ينظر إلى بطولاتها. تصور هذا جون عبد أسود، هذا كان مولى عند أبي ذر، هو أبو ذر رضوان الله عليه وهب لأهل البيت وصار ولاء لأهل البيت. الحسين نزل يوم الثاني بالطف وجون وياه، خلال الطريق بالمعركة، خلال الطريق بالسير، يراعي القافلة، يخدم أهل البيت، إلى أن صارت ليلة العاشر صاح للحسين. الحسين دخل إلى خبائه وقام يسوي السيف بركبتيه يعدله ويتمثل بأبيات، صاح الجون، قال له تعال. جون قال: بلى. قال له: إنك إنما تبعتنا طلبا للعافية، أنت تبعتنا تنتفع من خيرنا تعيش في ظلنا طلبا للعافية. الآن الأمر تغير، ما أصبح صار مسألة تضحية، مسألة موت، مسألة قتل، انصرف يرحمك الله، الآن أنت عندك مجال أنجو بنفسك وأنت في حل من بيعتي. وجم هذا الرجل وجم، سكت. قال له، التفت للحسين قال له: ما لي أراك ساكت، ليه احكي كلام؟ قال: سيدي أنا بالرخاء ألحس قصاعكم وبالشدة أترككم. لا والله سيدي، إن لوني أسود وريحي منتن وحسبي لين، تنفس علي بالجنة يبيض وجهي ويطيب حسبي ويطيب ريحي. الحسين رفع يديه قال: اللهم بيض وجهه، اللهم طيب ريحه، كرم حسبه. وفعلا سقط على الارض من بعد ما قاتل قتال الابطال، ان وقع على بالمعركه الحسين شق الخيل والرجال واقبل اليه، اخذ راسه تركه في حجره ثم انحنى عليه قبله. قال: بهاللحظة فتح عينه، صاح: من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي، من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خده.
خده، وضع الحسين يده تحت ظهره وحمله إلى الخيمة. جاب أقبل به ألقاه إلى جانب الصحابة. شكوث النماذج من النوع الحسين كان يرعاها ويكرم بطولتها وموقفها بالميدان. أما الجماعة ضربوا أسمى الأمثلة في الوقوف بين يدي سيد الشهداء. بس خلي عنك الكبار المجربين، الكبار المجربين شيء، لكن هذا الصبي اللي بعد الحياة في عينيه كأنها جنة. صور وهب 17 يوم إلى هذا الرجل من متزوج ويا زوجته ومعه أمه، التحق بالحسين. لما صارت المعركة يوم العاشر انفلت وهب، أخذ سيفه، أخذ يصلحه ويريد ينزل إلى المعركة. أقبلت إليه زوجته تعلقت به، قالت: إلى أين وهب تتركني بين هؤلاء القوم؟ أنا امرأة غريبة، ما عندي أحد، وأنت أملي الوحيد بالحياة، إلى أين؟ سمعت أمه صوتها أهرولت إليه، قالت: بني لا تسمع كلامها، اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. بني انزل إلى المعركة. أخذ سيفه ونزل، ارتجز أرجوزته: سوف تروني وترون ضربي طعنا يذيب القوم. أرجوزته المعروفة قاتل قتال الأبطال، إلى أن اشتد عصوصب عليه القوم وإلى بصوت من ورائه: وهب قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. أدار وجهه وإذا بها زوجته، قال: ما الذي أخرجك الآن؟ أنت كنت تنهيني عن القتال. قالت: إن نداء الحسين كسر قلبي وأهاج كربي، قاتل دون الطاهرين آل رسول الله. قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط سريعا. أقبلت إليه أمه وبيدها عمد، نادت الخيل والرجال وجلست عنده. قالت: بني هنيئا لك الجنة. يا شبان يا نجوم المخيم، يبدو رزهرت كلاب وحردم، بالله يا هو الغربي. رجال تواصوا حيث طابت أصولهم. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، كن على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.